إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فما زال الحديث موصولا وصلني الله وإياكم برحمته عن المعاملات بعامة وبيع الغرر وما يلحق به بخاصة. تكلمنا أنه ثبت من حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وقلنا إن بيع الغرر ما كان مستور العاقبة، وهذا يفضي إلى المشاحة والمنازعة بين المسلمين. وهذا الحديث الذي فيه نهى عن بيع الغرر، كلمة نهى عن بيع الغرر، أخذ من العلماء مجلدات كثيرة ونالوا على بعض فروعه كثيرا من الأطروحات التي قدمت لنيل الماجستير والدكتوراه، فكلام الشرعي فيه بركة وتطبيقاته تدخل في كثير من النوازل التي لم تكن معروفة عند ورود النص، لأن السنة وحي، والسنة إنما هي من عند الله، وعلم الله جل في علاه يشمل الماضي والحاضر عند ورود النص والمستقبل، فيعلم ما سيحدث الناس من أمور. والفقه عملي، فنزلت نوازل واستجدت مستجدات اتكأ الفقهاء فيها على نصوص الوحي، وبقيت الشريعة لها حضور ووجود وأحكام وستبقى، والعلة في عقول الخلق وفي قدراتهم على الاستنباط. ذكرنا أن الغرر منه ما هو غرر في صيغة العقد، ومنه ما هو غرر في محل العقد، وضربنا على ذلك أمثلة كثيرة، وتعرضنا لبيعتين في بيعة، وبيع التقسيط وبيع العربون، وتكلمنا عن بيع الدين وعن بيع حبل الحبلة، وذكرنا المستثنيات من هذا البيع. فالشيء الذي لا يرى ويكون تابعا للسلعة مأذون فيه كأساسات البيت مثلا، وكما ذكرنا أن الحليب في الضرع غرر مستور العاقبة، لكن يجوز أن تشتري الشاة، فهذا الغرر إن كان تبعا للذات للمبيع فلا حرج فيه، وكذا إذا كانت المعاملة قائمة على المسامحة لا على المشاحة والناس يتهاونون فيها وكان الغرر يسيرا فلا حرج في ذلك. وذكرنا مثلا على ذلك اليوم ما يعرف في المطاعم بالبوفيه المفتوح. بوفيه المفتوح العاقبة، عاقبة البيع بيع الطعام مستورة، قد يأكل هذا 10 أضعاف ذاك وهذا يدفع مثل ذاك، ولكن لما كانت مثل هذه المعاملة قائمة على المسامحة لا على المشاحة جوزها أهل العلم، ويلحق بهذا قديما ما ذكره الفقهاء من تجويز ما لا يمكن أن يرى كبيع الخضروات المدفونة في الأرض كضمان حقول التي فيها البطاطا والتي فيها الأشياء التي تكون تحت الأرض، ومثلها اليوم بيع البيض والجوز والأشياء التي لا يمكن أن ترى. ثم وصلنا في نهاية المطاف إلى بيع ما لا يملك الإنسان، وإلى بيع ما لا يمكن تسليمه، والنصوص كثيرة التي وردت في النهي والتطبيقات العملية عديدة تحتاج منا إلى تمثيل. ورأيت حتى يبقى الكلام متسلسلا أن ألقي ضوءا شديدا على ما رخص فيه بالشرع مما قيل إنه استثناء مما لا يملك الإنسان، وهذا الاستثناء ورد في نصوص الوحي، انتزعه بعض الصحابة من القرآن، وورد تصريح بجوازه في أحاديث الصحيحين حديث البخاري ومسلم، وكان معقول المعنى فبنى عليه الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة، فجوزوا عقود الاستصناع، ولعقود الاستصناع أيضا أهمية عظيمة في هذا العصر، وعقود الاستصناع هي في حقيقتها امتداد لما ورد في نصوص الوحي من الترخيص فيما يسمى بالسلم. فكلام اليوم على مستثنيات ما لا يملك العبد وقد جاءت الرخصة فيه، والكلام أيضا طويل وكثير، وأوجز قدر الاستطاعة وأبين بعض الفروع، ولبيان بعض الفروع أهمية عظيمة ولها أثر خطير وشديد في حياة الناس. قال غير واحد من الفقهاء إن بيع السلم مستثنى من بيع ما لا يملك الإنسان. الأصل في الإنسان أنه لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك، فإذا باع ما لا يملك فلا يقدر على تسليمه. وقد وردت نصوص كثيرة تأتينا لاحقا مفصلة إن شاء الله في النهي عن بيع الرجل ما لا يملك. قبل أن نناقش ما قاله غير واحد من الفقهاء في أن السلم مستثنى من بيع ما لا يملك الإنسان، ونفحص هذه المقولة وهل هي بهذا الحد على الرغم من وجودها في كتب الفقهاء، هل هي صحيحة أم لا، نعرف بالسلم ونذكر أدلة مشروعيته من الكتاب والسنة على وجه فيه عجلة. فالسلم في اللغة كما قال الأزهري كل مال قدمته في ثمن سلعة مضمونة اشتريتها لصفة فهو سلم وسلف. بتعبير آخر سهل، السلم عند الفقهاء بيع آجل بعاجل. ما الفرق بين السلم والدين؟ الدين تقبض السلعة، وثمن السلعة يؤجل، هذا يسمى الدين. السلم العكس، تقبض ثمن السلعة وتؤجل دفع تسليم السلعة لمن؟ للمشتري. البائع قبض الثمن ثم يؤجل تسليم السلعة إلى مدة هذا هو السلف، بيع آجل بعاجل. ومنهم من قال هو بيع شيء موصوف في الذمة، هذا الشيء لابد أن يكون موصوفا ويجب في ذمة البائع، والبائع يأخذ النقود سلفا أو سلما. كان يقول مثلا رجل لآخر: أسلفتك 10 دنانير على أن تعطيني 10 أرطال زيت أو زيتون في موسم الزيت أو الزيتون، بعد 6 أشهر تسلمها لي في داري، أو آتي إلى بستانك وآخذها منه. والسلف والسلم يجوز لسنة وسنتين و3 وأكثر. فهذا السلم أو السلف مشروع، وكان معمولا به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: ما فائدة هذا؟ سترون ما فائدة هذا، أن تأخذ رأس المال مسبقا أو أن تبيع شيئا موصوفا بالذمة. هذا له تطبيقات عملية كثيرة، أبرزها ما عرف في زمن التابعي الصحابة فمن بعدهم، وهو الاستصناع. فالاستصناع امتداد للسلم. أدلة مشروعية السلم: قال ابن عباس مستنبطا من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. فأنت لما توجب وتأخذ المال وتوجب تسليم سلعة، وهذه السلعة مضمونة في الذمة إلى أجل محدد، تدخل تحت عموم الآية. فالآية: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، سواء اشتريت سلعة وتدفع ثمنها فيما بعد، وسواء أخذت ثمن السلعة وبعت شيئا موصوفا في ذمتك، فهذا يدخل أيضا تحت يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. والأصرح من هذا والأوضح ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، يأخذ مال يبيع ثمار، يبيعه حنطة، شعيرا، تمرا، يبيع بعد سنة يسلمه، وبعد سنتين، وبعد 3. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. إن أخذت مالا سلفا فيجب عليك أن تحدد أولا إيش الكيل، أنت أخذت هذا المبلغ مقابل كم، لا بد أن يكون الكيل معلوما، ولا بد أن يكون الأجل معلوما. وثبت في صحيح الإمام البخاري بسنده إلى محمد بن أبي المجالب قال: أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الرحمن بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما، فسألتهما عن السلف فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قلت: أكان لهم زرع أم لم يكن لهم زرع؟ فقالا: ما كنا نسأل عن ذلك. يقول عبد الله ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى رضي الله تعالى عنهما: كنا نصيب المغانم في المعارك، نأخذ الغنيمة، فيأتينا أنباط من أنباط الشام فيأخذون منا ما نصيبه من الغنائم من الأشياء التي نغنمها، فكانوا يأخذوها منا مقابل أن يعطونا الزبيب والحنطة والشعير إلى أجل مسمى نتفق نحن وإياهم عليه. فيقول السائل: أكان لهم زرع أم لم يكن لهم زرع؟ فيجيبا رضي الله تعالى عنهما: ما كنا نسأل عن ذلك، ما كنا نسأل، هل لهم زرع أم ليس لهم زرع؟ هم يأخذون منا أغراض، يأخذون أشياء، وكانت النقود شحيحة، وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل، قال: وحتى يعطى الرجل 100 دينار ويظل ساخطا. كان المال قليلا شحيحا، وكان المال بيد الصحابة، المال الذي يؤتى من فارس والروم، وكانوا يبايعون يبايع بعضهم بعضا بالمقايضة بالمبادلة. وإذا كان بالوزن يسموه قديما المراطلة. فكانوا يسلبون من الأعداء أغراض وأشياء، فيأتي فلاحو الشام المزارعون فيأخذون هذه الأشياء، والصحابة يحتاجون لطعام، يحتاجون إلى حنطة وشعير وزبيب وتمر، فيعطوهم هذه الأغراض على أن يأخذوا إلى أجل مسمى، يعطوهم الأغراض التي سلبوها التي غنموها، على أن يعطوهم الفلاحون، أن يعطيهم الفلاحون منتوج حصادهم المتفق عليه، ولكن لا بد من معرفة مقدار الكيل. وقبل المقدار لابد من معرفة الصفة ومعرفة الجنس والنوع. فالسلام له شروط حتى يكون جائزا: إجابة قبول أولا. ووقع خلاف يظهر لنا ثمرته وأثره: هل يجوز الخيار؟ هل من يسلف له الخيار أن يترك، أم هنالك إلزام؟ فبعض أهل العلم جوز الخيار، وبعضهم من قيده بيومين وثلاثة. والأصل في معاملات الحل والخيار قول الحنفية ليس بعملي، بل محاسن الشريعة لا تقبله، ولا سيما فيما استجد من نوازل. فالسلم أولا لابد من إجابة قبول، ومجرد أن يقع فيه الإلزام فيدخل تحت البيعان بالخيار ما لم يفترقا، كما ثبت عند البخاري عن ابن عمر. لابد من معرفة مقدار الكيل ومن معرفة جنسه، جنس حبوب، نوعه حنطة شعير، وزنه من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ولابد من معرفة الأجل بعد كم يقع التسليم. وقع خلاف في مسألة مهمة ولها أثر أيضا مهم في الاستصناع، هل يشترط تعجير رأس المال أم أنه يقبل أن يسلم شيء أو أن يرتب التسليم رأس المال بشيء؟ فإن رتبنا تسليم رأس المال في الذمة والبيع والتسليم السلعة في الذمة وكانت موصوفة، رجعنا إلى بيع الدين بالدين. وتذكرون أن النبي نهى عن بيع الكالئ، حديث لم يثبت ولم يصح، مداره على موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف باتفاق المحدثين. وهذه أيضا لها صلة في المعاملات المالية الحديثة، وينبغي أن تبقوا على تذكر في الحالات التي ذكرناها في بيع الدين بالدين، سواء لصاحب الدين أو للغير، وذكرنا 4 صور وبعضها جائز وبعضها ممنوع. والسلم والسلف لابد أن يكون له حقيقة فعلية، إذ أن الشرع لما جوز للرجل أن يقبض الثمن، ولا سيما الذي يقبض الثمن يكون مزارعا، والمزارعة لا تكون في سائر أيام السنة، والمزارع يحتاج إلى مال وإلى نفقة على عياله، والناس من مصلحتهم ولا سيما أصحاب رؤوس الأموال أن يستفيدوا من أموالهم وأن يستفيدوا من الزمن، بحيث يضمنون سعرا ويضمنون أخذا لحاجاتهم من الأطعمة وغيرها. فجوز الشرع السلم باعتبار أن فيه فائدة متبادلة للبائع والمشتري، هذا هو السلم بإيجاز. نأتي الآن لبعض الأمور المهمة لنستفيد منها في قابل ما نتكلم إن شاء الله تعالى. أولا، هل السلم أو السلف هو بيع معدوم؟ هل السلم أو السلف بيع معدوم؟ لا يخفى على أحد أبدا أولا أن السلم إذا كان من جنس واحد أعني إذا باع البائع واشترى المشتري جنسا واحدا ولم يقع القبض يدا بيد، فهذا بلا شك يفضي إلى ما يسمى عند العلماء بربا الفضل، يعني رجل قبض من آخر تمرا على أن يعطيه بعد 2 أو 3 تمرا، هذا إيش؟ هذا ربا. لا يلزم في السلم أن يتعجل رأس المال، فيجوز أن تأخذ مني ملابس على أن تعطيني زيتا أو تعطيني مثلا قمحا أو تمرا أو ما شابه، لكن إذا أخذت نفس السلعة ورجعت نفس السلعة فيما بعد في الأصناف 6 المذكورة في الحديث، إذا السلعة هي النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث أبي سعيد الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، قال يدا بيد مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم. يجوز اشتري التمر دينا، لكن لا يجوز لي أن أخذ تمر وأرد تمر وإن كان أحدهما رديئا والآخر جيدا، وكذلك لا يجوز لي أن اشتري قمح وأخذ قمح، اشتري قمح بقمح أو شعير بشعير إلى آخره. فهذا أمر أيضا قيد مهم ينبغي أن يذكر. وهذا يعني معروف كما يقولون دون أن ننبه عليه، لأنه يشترط في السلم ألا يصادم نصا. والسلم أيضا له فقه، والسلم على التحقيق ليس هو بيع معدوم. والذي جعل بعض الفقهاء يقولون إن السلم رخص من بيع المعدوم إرادهم حديث بهذا اللفظ: لا تبع ما ليس عندك وأرخص في بيع السلم، هكذا لا تبع ما ليس عندك وأرخص في بيع السلم. وهذا الحديث على هذا النحو لم يثبت ولا أصل له، فيما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى مجلد رقم 20 صفحة 529. إذن السلم إيش؟ إذا لم يكن السلم مرخصا من بيع المعدوم، إيش السلم؟ السلم شبيه بالدين، لكنه بيع سلعة وقبض رأس المال، قبض الثمن مسبقا، قبض ثمنها مسبقا. وهذه السلعة تكون موصوفة في الذمة على وجه يقطع النزاع بين البائع والمشتري، فهو بيع مستقل. قال غير واحد من الفقهاء ولا سيما علماء الحنفية ونصصوا على ذلك في كتبهم: السلم مشروع على خلاف القياس، لأنه مستثنى من بيع المعدوم. ومن محاسن تقريرات شيخ الإسلام وتابعه عليها تلميذ ابن القيم أنهم قرروا أنه لم يرد شيء في الشرع على خلاف القياس، فالشرع كله قواعد ثابتة مضطردة. الشرع لأصحاب الألباب، الفقه لأصحاب العقول والقلوب. وقد درس بعض المعاصرين وهم عالم من علماء العراق اسمه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، مات في السبعينات وكان مدرسا في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، درس المعدول به عن القياس وذكر جميع الفروع التي قيل أنها المعدول بها عن القياس، وكان يدرسها مذكرة لطلبة الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية، ثم طبعت كتاب مستقل بعنوان المعدول به عن القياس وتطبيقاته العملية عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي دراسة جادة قوية. وممن اعتنى بالمسألة والمعدول به عن القياس عناية قوية جدا ابن القيم في إعلام موقعين، ويهمني منه كلامه عن السلم. جعل السلم مستثنى من عقد البيع، من عقد بيع المعدوم خطأ، والصواب أن السلم عقد على القياس، وأنه كالدين كما رأينا عن ابن عباس أو كما سمعنا عن ابن عباس هو كالدين، وآية الدين تشمله، وهو بيع شيء موصوف في الذمة يصبح المشتري مدينا. العبارة غير دقيقة أصبحت الآن، يصبح مدينا غير دقيقة، لكن يصبح ملزما البائع بأن يسلم السلعة، والسلعة موصوفة في الذمة. يقول ابن القيم في الإعلام: وأما السلم فمن ظن أنه على خلاف القياس توهم دخوله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، فإنه بيع معدوم والقياس يمنع منه، والصواب أن السلم وفق القياس، أن السلم وفق القياس، فإنه بيع مضمون في الذمة موصوف مقدور على تسليمه غالبا. إذن السلم بيع مستقل. ولذا لو كان الذي قد أسلم لا يقدر على تسليم هذه السلعة وباع ما لا يملك، انتبهنا الآن، فصار السلم عقد من عقود البيع، والسلم له فقه، والأحكام كما تعلمنا وذكرنا أكثر من مرة تناط بأسمائها بحقائقها، الأحكام الفقهية تناط بحقائقها ولا تناط بأسمائها. فلو كان السلم المؤجل لم يكن البائع واثقا من توفيق من أن يوفي بتسليمه، فهذا مقدور، فهذا يشمله عموم النهي عن بيع ما لا يملك. فإذا السلم على وفق القياس. إيش يعني مراد بالقياس؟ يعني قاعدة الأصل، القياس يراد به الأصل على وفق الأصل، فالسلم ليس مستثنى من الأصل، السلم على وفق الأصول وهو مشروع وبيع مستقل برأسه. وإذا كان المسلم لا يقدر على تسليم ما تعهد به من أمر موصوف في الذمة فهذا باع ما لا يقدر على تسليمه ودخل فيه الغرر. يقع اليوم في البورصات العالمية بيع سلع غير حقيقية، يعرضون وأن تدفع المال، فالطرف الآخر يبيعك شيئا موصوفا بأسعار وأثمان مؤجلة ولا يقصد بها إنتاج ولا إسلام ولا استلام ولا تسليم، ولكن بمجرد تغيير الأسعار، الأسعار بعد فترة أن تدفع الآن والأسعار بعد فترة تتغير أسعار الأثمان، والفرق قد تأخذه ربحا أو تدفعه خسارة، فهذا صورته صورة السلم، وحقيقته حقيقة إيش؟ قمار، حقيقته قمار. والبورصات تعرض عليك سلع، وهذا موجود اليوم في شبكات العنكبوتية وإنترنت، تعرض سلع بأسعار توصف في الذمة ويحدد أسعارها لاحقا وأن تدفع، وبعد شهر شهرين أكثر أقل يظهر سعر السلع وأنت إما تكسب وإما تخسر. وليس مراد العارض أن يكون عنده سلع ولا أن ينتج ولا عنده مصانع ولا شيء، هذا إيش في حقيقة أمره؟ مقامرة. صورة صورة سلم، عفوا، صورة صورة استصناع. وهذا يقتضي منا أن نتكلم بكلمة لنربط ما قلناه أو بعض ما قلناه بما استجد، وأفتح الباب لهذا الربط ثم أعلقه للدرس القادم حتى نحسن البناء كما اعتدنا. استفاد الفقهاء من السلم وهو بيع شيء موصوف في الذمة، استفادوا منه في عقد الاستصناع، والكلام الذي ذكرناه تظهر الآن ثمرته في تطبيقاتنا العملية. عقد الاستصناع ليس أجار، الذي يستصنع لك ليس أجيرا عندك. مثلا أنت الآن أتيت بمقاول أو بنجار أو بحداد أو بمن عنده ألمنيوم، قلت له اصنع لي مطبخ بمواصفات كيت وكيت وكيت، وأخذ قياسات أو طلبت من المهندس يصنع لك مخططا للبناء، أظهر معك كم طابق عندك في العمارة والتشطيب والتقطيع في البيت في المنزل إلى آخره. المقاول باعك شيئا في الذمة موصوف، صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ النجار لما تطلب منه يصنع خزانة بمواصفات معينة وباعك شيء موصوف في الذمة، هذا يسمى عقد الاستصناع. فعقد الاستصناع منذ عهد الصحابة فمن بعدهم جوزوه، والعلاقة بين صاحب السلعة ومقاول أو صاحب الألمنيوم أو الحداد أو النجار هو ليس أجيرا عندك، وإنما هو يبيعك بيعا موصوفا في الذمة كالسلم، كالذي يبيعك الزيت أو الزيتون أو الحنطة أو الشعير أو الزبيب أو التمر بعد سنتين أو ثلاثة تأخذ المال. فهذا إذا باعك شيء لا يقدر على التوفية به ولا على تسليمه، هذا باعك ما لا يملك. أتيت برجل عنده منجرة قليلة، جاءت شركة ضخمة عندها جامعات ومدارس تحتاج لكميات هائلة، وهو يعمل وحده واتفق معك على أن يعمل وحده، فقرائن الأحوال تقضي أنه لا يقدر على التسليم. فهذا إذا اتفق معك معتمدا على شخصه ونفسه دون عطاءات أخرى لغيره، هذا باعك ما لا يملك، هذا دخل في بيع الغرر. فإن كان يقدر فأنت وإياه اتفقتم على شيء موصوف في الذمة، خزانة من خشب كذا وطولها كذا وعرضها كذا ورفوفها كذا، فانقطع وانحسب الخلاف بينكما. من المعلوم أن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم ضمنوا الصناع، الأجير يده يد أمانة وليست يده يد ضمانة، الأجير يده يد أمانة وليست يده يد ضمانة، لو شيء كسر مع أجير يعمل عندك لا يضمن، لكن لو في منجرته حصل خلل حصل تلف ما لكم ماله، هو الآن ليس عندك أجيرا، لو كان هو أجير عندك فأنت الذي تضمن، يد الأجير يد أمانة وليست يد ضمانة. أنت لما تأتي بالمواسرجي والحداد للبيت، المواسرجي يشبع من عندك أجير يأخذ مقابل الفلوس وأنت تشتر له السلع، فإذا اشترى المواسرجي الأغراض بسعر لا يجوز له شرعا أن يبيعك إياها بسعر زائد، وأكثر ما يظهر هذا عند الميكانيكي اليوم. أنت لما ترسل السيارة للميكانيكي، الميكانيكي الآن هو أجير أم أنه يبيعك شيئا سيصنعه؟ وما يصنع شيء، هو أنت تستأجره يصلح سيارتك. فإذا أراد أن يربح منك لا بد أن يخبرك أنه بائع، فيدخل بيع عقد مع عقد إيش؟ تصليح، تصليح السيارة. أما إذا فقط اتفقت معه يصلح مجموع ما وضع، ينبغي أن يبيعك إياه بالسعر الذي اشتراه من غير أن يربح منك. فإن ربح فلا بد أن يخبرك، قلت ترى شوف أنا عندي قطع وأبيعك بسعر السوق، روح جيب أو لا تأخذ مني. قال لك أخذ منك، هاي عقد والتصليح عقد، عقدين كل عقد منفصل عن الآخر، بس هو يذهب ويأتي ويأخذ منك يصبح تاجر ويصبح أجير؟ لا، الأجير يد يد ضم أمانة. لو وهو يصلح الموسرجي تلف شيئا معه في التصليح من غير قصور منه فهو لا يتحمل، أنت الذي تتحمل. الأغراض لك، الأغراض لك، والأغراض ليست له. فالأجير لا يتحمل بالآفة السماوية والآفة الجائحة. يعني واحد عندك في محل أقمشة صار غرق فجاء المال الماء وأتلف الأقمشة، ما بتحمل، أنت اللي تتحمل. لكن لو قصر هو فحصل الغرق هو الذي يتحمل بقصوره. أما الآفة الجائحة مثل النار والغرق والزلزال، حصل زلزال فكسر الآنية، واحد عنده أدوات منزلية، عنده أجير في المحل، حصل زلزال كسر الآنية، لا يجوز لصاحب المحل يقول للأجير أن تضمن هذه الأشياء، لأن اليد يد إيش الآن؟ يد أمانة وليست يد ضمان. الأجير يده يد أمان وليست يد ضمان. علاقة المستصنع مع صاحب الغرض علاقة بيع وليست علاقة إجارة. ولذا أنا صاحب السلعة لا أتحمل شيئا، وهو الذي يتحمل كل شيء، وقد باعني شيئا موصوفا في الذمة فحسب، باعني شيئا موصوفا في الذمة فحسب. الآن تذكروا بعض الفروع في السلم لتظهر الأثر ويظهر الثمرة في بعض ما يذكر. ذكرنا موضوع الخيار، هل الخيار له أثر في السلم؟ بمعنى أنا أخذ مني مال، أخذت المال من رجل على أن أسلمه زيتونا بعد سنة أو سنتين، فهل لمن أعطى المال بعد السنة بخيار الرؤية أن يرد البيع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن السلم بيع شيء موصوف في الذمة، فالوصف في الذمة قام مقام الرؤية، ولذا لا خيار للمشتري في ذلك. بمعنى أنا الآن اتفقت مع مقاول يعمل لي مدارس، هو باعني كما ذكرنا، قلنا بيع ولا إجارة؟ بيع، باعني شيء موصوف في الذمة. فهل أنا لي خيار بعد ما تقوم المدارس أقول أنا لي خيار؟ ما أريد. بعد ما رأيت قل لا ما أريد. مذهب الحنفية يقولون بعد ما يحصل هذا الشيء الموصوف في الذمة يجوز للمشتري، يبقى له الخيار، إن أمضى البيع، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده. هذا كلام في اليوم لا محل له ولا وجود له. اليوم هذا الكلام لا وجود له. واحد يشتغل غرفة نوم ويشتغل شيء كبير يتعب، ثم لما راى بمجرد رؤيه له كله ما عجبني، ما اريد خلاص انا ما اريد. وهذا لا سيما اذا علمنا ان في عقود الاستصناع اليوم لم تعد تلبي حاجه الافراد، وانما ايضا عقود الاستصناع لها اثر في الحكومات والشعوب. عقد الاستصناع الان يدخل في الوزارات وما يخص قطاع عام من الناس، وأصبح يدخل في كل مجال في كل ميدان. فإذا الخيار لا موقع له في السلم على الراجح. الفقه الإسلامي في أواخر عهد الدولة العثمانية مجاراة لاحتكاك الغرب به صيغة على شكل مواد، وهذا يسمى في عند العلماء التقنين. قنن الفقه، قنن. إيش قنن؟ يعني أصبح مثل المواد القانون. ووقع خلاف بين العلماء هل يجوز تقنين الفقه أم لا يجوز، والذي أراه راجحا وصوابا في المسألة أن التقنين جائز والإلزام غير جائز. يعني أن يصاغ الفقه بعبارة عصرية وبطريقة سهلة ميسورة، وأن يغير تبويبه ويبقى لبه ويراعى المستجدات والنوازل وتلحق المسائل المستجدة بأصولها في الفقه، لا حرج في ذلك. ولا نعرف جهودا في تقنين الفقه إلا جهود الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله. قنن الفقه على المذهب الحنفي، الفقه على المذهب الشافعي، الفقه على المذهب المالكي، الفقه على المذهب الحنبلي، وله كتب وجهود عظيمة في هذا الباب ورد النوازل لأصولها. وهذا التقنين متعب، وهذا التقنين يحتاج إلى قلم فيه حسن استخدام العبارات، يحتاج إلى معرفة بالقانون، يحتاج إلى معرفة واسعة جدا في الشريعة ومستجدات الشريعة. لكن القول بالإلزام قول عسر، لأنك تستحمل الناس على نتائج فكر شخص، والأصل أن الوحي هو الذي يحكم. ولذا مالك لما أراد أبو جعفر المنصور أن يحمل الناس على ما في الموطأ أبا مالك، وقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم توزعوا في الأمصار وتوزع علم النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، فبلغني ما لم فبلغ غيري ما لم يبلغني، فبلغ غيري ما لم يبلغني. الشاهد لما قنن الفقه الحنفي في أواخر الدولة العثمانية، قنن في إيش؟ في شيء يسمى مجلة الأحكام العدلية. مجلة الأحكام العدلية، إيش مجلة الأحكام العدلية؟ مجلة الأحكام العدلية هو عبارة عن تقنين الفقه الحنفي خاصة. فجاء موضوع السلم، وبدأت تظهر حاجة الناس لعقود الاستصناع، فقالوا، قالت اللجنة القائمة على التقنين، قالت وعند الإمام أبي حنيفة للمستصنع الرجوع بعد عقد الاستصناع. وقال أبو يوسف من الحنفية أنه إذا وجد المصنوع موافقا للصفات التي شرطت وقت العقد فليس له الرجوع. يقولون والحال أنه في هذا الزمان قد اتخذت معامل كثيرة تصنع فيها المدافع والبواخر ونحوها بالمقاولة في زمنهم، وبذلك صار الاستصناع من الأمور العظيمة التي جرى عليها الناس. فتخيير المستصنع في إمضاء العقد أو فسخه يترتب عليه الإخلال بمصالح جسيمة. ولما كان الاستصناع مستندا إلى التعارف ومقيسا على السلم المشروع على خلاف القياس، تبين لنا أنه على وفق القياس، هذا كلام الحنفية، على خلاف القياس بناء على عرف الناس، لزم اختيار قول أبي يوسف في هذا مراعاة لمصلحة الوقت كما حرر في المادة 92 بعد 300 من هذه المجلة. شاهد أنه لا يوجد نص أصلا في الخيار، وليس السلم مستثنى من بيع المعدوم، وإنما السلم أصل قائم مستقل برأسه، وهو بيع موصوف في الذمة، ولذا الخيار ساقط منه ولا وجود له أصلا. دون أن نتكلم، لو قلنا وفق القياس على خلاف القياس إلى آخره لكان لمثل هذا الكلام وجود، فنحن أسقطنا الخيار من الأصل. يبقى أمر مهم وبه أختم بأتابع إن شاء الله تعالى في درس القادم وأبني على ما ذكرت لكم. إن تبين لنا أن السلم بيع موصوف في الذمة، فهل يشترط أن يقبض البائع الثمن حالا أم أنه يقبل التأجيل؟ لا يشترط قبض الثمن حالا. تخيل واحد عنده مشروع منشأة عظيمة يبني مصنع أو مصانع، فلو اشترطنا أن يقبض المشتري الثمن، أن يقبض البائع الثمن حالا، لما جوزنا أن تقوم عمارة، تنشأ عمارة ولا منشأة إلا بأن يكون مالكها قد سلم المقاول مثلا المبلغ أصالة، وهذا التسليم ليس له وجود. شريطة أن يكون عقد استصناع حقيقي ولا تكون السلع للمضاربة فيظهر سعرها فيما بعد فندخل في البورصات ندخل في عالم المقامرة. فالفروق فيما يظهر للمتأمل دقيقة، وكل مسألة تحتاج إلى نظر دقيق وتحتاج إلى فحص واستقصاء الأدلة، فأيضا لا يوجد دليل شرعي يوجب ذلك، وبهذا يتسع أمام الباحث القول بجواز كثير من العقود الموجودة في هذه الأزمنة. نأتي للأسئلة ولنا عودة إن شاء الله للكلام على بيع المعدوم وبيع ما لا يمكن تسليمه. وهذا الوصف يقوم مقام الوجود أم لا؟ ومتى نجوز؟ وما هي الضوابط التي تجعلنا نجوز البيع على الصفة؟ متى يجوز ذلك ومتى لا يجوز ذلك؟ أصل هذا على وجه قوي القرافي في كتاب الفروق، ويأتينا هذا لاحقا إن شاء الله مفصلا حتى نصل إلى بيع المعدوم وتطبيقاته العصرية، وننظر إن شاء الله تعالى في هذا مستأنسين بفهم الأئمة المحررين والعلماء المحققين ومحكومون في كل ما نقول بنصوص الشرع. أما الأسئلة فهذا أخ من الجزائر يقول: ما حكم التسمية باسم خالد؟ ويقول أخوكم في الله الوليد الذي يريد تسمية ابنه خالد. الحافظ بن حجر فتح الباري في العاشر 589 يقول: نقل ابن التين عن الداودي قال: ورد في بعض الأحاديث أبغض الأسماء إلى الله خالد ومالك، ثم قال: وما أراه محفوظا لأن في الصحابة من تسمى بهما. وفي القرآن قال: وفي القرآن تسمية خازن النار بمالك. والحديث الذي أشار إليه هو من منكرات إبراهيم ابن الفضل المدني، فرواه عن محمد بن سعيد المقبري عن أبي هريرة وهو طويل، ومن ضمنه: وأكذب الأسماء خالد ومالك. وهذا حديث منكر وليس بصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر خالدا على اسمه، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة معتبرة. ومثل هذا الكلام لا يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يصدر من شخص يقول أكذب الأسماء خالد بمعنى أنه لا يوجد أحد خالد، يعني من كان اسمه خالد وليس بخالد لا بد أن يموت. فعلى هذا النحو يمكن أن يحمل أن يكون أكذب الأسماء خالد، لكن أن يقال أن هذا الاسم ممنوع شرعا ولا يجوز ففي هذا منع، ففي هذا اعتماد على حديث منكر. وأخ الوليد هو يقول اسمه وليد ويريد يسمي له خالد، ورد أيضا أن الوليد اسم من أسماء فرعون في حديث أيضا موضوع، فلا حرج أن تسمى أن تسمي وليدا أو أن تسمي خالدا، فهذا أمر لا حرج عليه. أخت من هولندا تقول: هل يجوز أن أصلي مع الإمام الركعتين الأولى من الوتر بنية السنة الراتبة للعشاء؟ لا حرج، اختلاف نية الإمام على المأموم لا حرج. دخلت امرأة في قيام رمضان فاتتها سنة العشاء، الإمام يصلي الوتر، أرادت أن تنوي وتر، الإمام يصلي الوتر وهي تصلي سنة العشاء، إذا اتفقت صورة الصلاة لا حرج، لا يجوز أن تختلف صورة الصلاة، أما اختلاف النية لا حرج. لا يجوز لرجل ما صلى العشاء يصلي خلف إمام يصلي صلاة الكسوف والخسوف، لأن الكسوف والخسوف تختلف صورتها عن صورة فرض العشاء. أو أن يصلي ورجل الظهر فاتته الظهر فدخل ولد الإمام يصلي الجنازة يصلي أربع ركعات فرض الظهر خلفه يصلي الجنازة، ما يجوز هذا، الجنازة لا ركوع ولا سجود فيها، صورة الصلاة تختلف. وهكذا هذا سؤال بالإنجليزي، اكتب لي بالعربية ايش يريد. ورد سؤالان، السؤال الأول: تسألكم زوجة أيضا من الجزائر أنها تأخذ من مال زوجها من غير علمه لتصرفه في بيتها على أولادها للبس والعلاج، علما أنه يعطيها مصروف يومي يكفي فقط حاجات الأكل، أما سائر الحاجات من الألبسة والعلاج فلا تعطى، فهل آثمة إن أخذت؟ إذا كان الزوج مسيكا شحيحا ولا يعطي زوجته حاجتها فلها أن تأخذ بالمعروف مقدار حاجتها دون إذنه. في الحديث كان أبو سفيان شحيحا وفي رواية مسيكا، فدخلت زوجته هند على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه في المسجد، فقالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل لي أن آخذ ما يكفيني وولدي من ماله دون إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، تأخذ بالمعروف لا تسترسل. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة، يجوز للمرأة أن تشكو زوجها للعالم والقاضي أمام الناس. يا لله لو أن زوجة مظلومة مسكينة لها تحت الظلم سنوات طوال تدخل الآن علينا تقول: يا أبو عبيدة، زوجي أبو فلان يظلمني ولا ينفق علي ولا يعطيني حاجتي، إيش مال هذه مسكينة، إيش يصير فيها؟ لها أن تفعل ذلك شرع. فاتقوا الله أيها الرجال في النساء، اتقوا الله في النساء. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما أفتاها كان قاضيا أم كان مفتيا؟ لو كان قاضيا لجاز للقاضي أن يقضي بعلمه دون البينات، لو كان القاضي يعلم فيقضي بعلمه دون أن يبحث عن البينة، ولو كان مفتيا لما جاز للقاضي أن يقضي بعلمه ولو كان يعلم حتى تأتيه البينات. والظاهر من ملابسات القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قاضيا فيها، وإنما كان مفتيا، فالمفتي لا يلزمه، ليس كالقاضي. صحيح القاضي يقول اثبت الشح، القاضي الآن ما الفرق بين القاضي والمفتي؟ القاضي حكمه ملزم في الدنيا، والمفتي حكمه ملزم في الآخرة، والدنيا لا إلزام إلا خوف الله عز وجل. رجل شحيح يقولون في قواعدهم في الفتوى المفتي أسير المستفتي، فلما تقول المرأة أنا شحيح خلاص شحيح، أنا أفتي بناء على المقدمات التي أسمعها، لو كنت قاضيا لاحتجت أن أثبت المقدمات، لكن أنا الآن مفتي. ماذا يفعل المفتي؟ يجيب وهو أسير ما يسمع من ألفاظ. في القواعد الفتوى المفتي أسير مستفتي، شحيح شحيح، لا أتثبت ولا أسأل، أنا أفتي في رجل شحيح، فإن لم يكن شحيحا فالفتوى على خلاف آخر، على حال آخر. إذن أيتها الأخت اسمها نعيمة، لك أن تأخذي ما يلزمك من تطبيب ولباس لك ولأولادك من غير شطط، وتأخذين بالمعروف. سؤال آخر في الباب نفسه، هل يجوز أن تتصدق المرأة من مالها الخاص بها دون إذن زوجها؟ الصواب أنه لا يجوز للمرأة أن تتصدق حتى من مالها إلا بإذن زوجها، ولا حديث على ذلك كثيرة، منها ما أخرجه الإمام أبو داود في سننه، والحديث حسن، من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية وفي زيادة في مالها إلا أن يأذن زوجها، لا يجوز لامرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها، وفي رواية عند النسائي والحاكم وأبي داود لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. وفي حديث آخر عن تمام عن واثلة قال قال صلى الله عليه وسلم ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها، ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 775، ولشيخنا كلمة جيدة على الحديث أسمعكم إياه، قال رحمه الله قلت وهذا الحديث وما أشرنا إليه مما في معناه يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصدق بمالها الخاص بها إلا بإذن زوجها، وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا تبارك وتعالى له عليها، ولكن لا ينبغي للزوج إذا كان مسلما صادقا أن يستغل هذا الحكم فيتجبر على زوجته ويمنعها من التصرف في مالها فيما لا خير عليهما منه، وما أشبه هذا الحق بحق ولي البنت التي لا يجوز أن تزوج نفسها بدون إذن وليها، فإذا أعضلها رفعت أمرها إلى القاضي المرأة لا يجوز لها أن تتصرف أن تزوج نفسها إلا بإذن وليها، والمرأة لا تتصدق إلا بإذن زوجها، ولكن ولي أمر الفتاة يحرم عليه شرعا أن يمنع ابنته من زواج الكفؤ إذا دفع مهر المثل، وهذا هو العضل. وكذلك على ولي الزوجة يحرم عليه أن يتجبر، نعم البنت تتزوج إلا بإذن وليها، ووليها الواجب عليه أن يعمل الصالح لابنته، فكما أنه لا تزوج نفسها إلا بإذنه فهو أيضا عليه ما يناسب حالها وما يصلح شأنها. وكذلك على الزوج ليس له أن يتجبر في الزوجة وأن يمنعها من أعمال البر، وإن كان هو وإن كانت هي لا يجوز لها أن تتصدق إلا بإذنه. يقول فذلك الحكم في مال المرأة إذا جار عليها زوجها فمنعها من التصرف المشروع في مالها فالقاضي ينصفها أيضا، فلا إشكال على الحكم نفسه، وإنما الإشكال في سوء التصرف فيه، الإشكال في سوء فهم الحديث، والله تعالى أعلم. أخ من ما أدري من أي بلد يقول لا نسمع إلا الضجيج ولا يوجد صوت ولا أدري، وهذه أيضا شكوى من البث. توفي جدي وله شهر ولم يقضه في رمضان لأنه كان مريضا، أيقضه أحد من أولاده؟ في الصحيحين عن ابن عباس أن امرأة نذرت أن تصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، فقال لها صلى الله عليه وسلم اقضي فدين الله حق للقضاء. أما من أفطر بعذر المرض فالواجب الفدية، الواجب على ورثته أن يطعم مسكينا عن كل يوم أفطر. رجل أفطر بعذر المرض ثم مات ولم يصم فالواجب أن يخرج من ماله، وإن لم يكن له مال من مال ورثته ففدية طعام مسكين، يطعمون عن كل يوم أفطره مسكينا. وعلق الإمام البخاري عن أنس بن مالك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر الله ماله وولده وأن يطيل عمره، كانت أم سليم أم أنس تقول يا رسول الله هذا خويدمك أنس ادعو الله له، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده. يقول فلم يمت أنس حتى رأى 300 ونيفا من ذكره من أولاده، وكثر الله له ماله فكان له قصر في المدينة وأطال الله عمره، وكان في أواخر حياته كما علق الإمام البخاري في صحيحه كان يفطر ولا يقدر على الصوم، وكان في آخر يوم من أيام رمضان يدعو 30 مسكينا فيطعمهم، وهذا تطبيق عملي لقول الله ففدية الطعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه أي يطيقون الصوم يطيقونه لكن بشق الأنفس، فهؤلاء لهم الفطر ويطعمون عن كل يوم يفطروا مسكينا. فكان أنس يدعو 30 مسكينا لقصره في أواخر حياته ويطعمهم. كم وجبة تجب؟ واحدة وجبة مشبعة واحدة تكفي، وأن تدعو 30 لبيتك وتطعمهم أحسن شيء وأحسن من أن توزع وما شابه. هذا الذي كان يفعله أنس، فكذلك هذا الذي قد فاته شهر بسبب المرض هكذا يفعل، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، أطلنا في الكلام، نبني إن شاء الله ونحاول أن نوجز أيضا في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.